بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. ما زال حديثنا موصولا إخواني وأخواتي حول الوسائل والأساليب المعينة على تدبر القرآن، ولا يخفاكم بأن الأصل والغرض من إنزال القرآن هو تدبره والعمل به، ولذلك قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك من المهم أن يعمل المسلم والمسلمة الأساليب والوسائل الشرعية المعينة على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أنه قد مر معنا جملة لا بأس بها من الأساليب والوسائل الشرعية والقواعد المرعية المعينة على تدبر القرآن، والذي يحقق المقصود الشرعي لأجل العمل به ولأجل بيان ما أراد الله جل وعلا من وراء هذه الآيات الكريمة. ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن شيء من بيان القرآن، ذلك أن ربنا جل وعلا وتقدس أحيانا ينبه على بعض القضايا والكليات ضمن شيء من القصص الواردة في كتاب الله جل وعلا. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن القصص في القرآن أخذت مساحة كبيرة جدا، فالله جل وعلا قص علينا من أخبار الأولين والماضين، وقص علينا من أخبار الأنبياء والمرسلين، وقص علينا من الأمم الهالكة والأمم التي أنزل الله جل وعلا عليها رجسه وغضبه بسبب كفرهم الشيء العظيم، وكذلك قص علينا أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه القصص في غالب الأحيان لا يتنبه القارئ لكثير مما تضمنته من معاني جليلة وقواعد عظيمة. ومن ذلك مثلا لو أخذنا مثالا واحدا فيما حصل في قصة سليمان عليه السلام، لنقف وقفة واحدة فقط في إشارة إلى عظمة هذا القرآن وإلى قوة بيانه وبلاغته. فالله جل وعلا مثلا في قصة وفاة سليمان، لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن سليمان آتاه الله عز وجل من الملك، وآتاه الله عز وجل من المعجزات، وآتاه الله جل وعلا من النعم الشيء الذي دعا ربه جل وعلا حينما قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومضى سليمان إلى جوار ربه جل وعلا كما مضى الأنبياء من قبله، وكما مضى الأنبياء من بعده، وكما حصل ويحصل كثيرا في مسألة ذهاب الناس، لأن هذه سنة الله جل وعلا الكونية القدرية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنته تحويلا. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر لنا حالة وفاة سليمان فقال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أقف إخواني وأخواتي مع هذه الآية وقفة واحدة لنأخذ منها درسا من دروس التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله عز وجل. كثير منا حينما يقرأ هذه الآية يمر عليها مرورا طبيعيا عاديا لا يحرك في نفسه شيء، وبالنسبة للمتدبر لكتاب الله عز وجل والمتأمل لما في هذه الآيات وما تضمنته من المعاني العظيمة يقف وقفات جليلة أمام هذه الآيات. ننظر، فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية ذكر مجموعة من الشخصيات، سليمان عليه السلام، وأيضا ذكر الجن، ثم ذكر أيضا مسألة العصا ومسألة الدود وهي الأرض وشيء من هذا القبيل، وهذا يمثل صورة واضحة أمام المتدبر لكتاب الله عز وجل. لكن هنا يأتي المتأمل في هذه الآية العظيمة ليأخذ منها درسا فيما يتعلق بقضية علم الغيب، وهي أن الغيب لله جل وعلا، فلا يذهلنك عن الصورة الحقيقية لهذه الآية ما تقرأه من ظاهرها. فالله جل وعلا يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالله تعالى يبين أن الجن لا يعلمون الغيب، وقد ضرب مثلا لهذا في قصة سليمان عليه السلام، فهو مثل عملي وتطبيق واقعي. فنبي الله سليمان عليه السلام سخر الله له الجن كما قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فأراد الله جل وعلا أن يبين بأن الجن هذا العالم الغيبي، هذا العالم الخفي، هذا العالم الذي يتشكل، أعطاه الله جل وعلا صفة التشكل، فإنهم يبقون من خلق الله لا يعلمون الغيب. فالله جل وعلا أنهى أجل نبيه سليمان وهو واقف متكئ على عصاه، تلك العصا التي سماها منسأة، وما علمت الجن إلا بعد حين أن سليمان قد مات، ولذلك يمرون عليه ومن حوله ومن بينه ويعملون عملا دؤوبا، وكانوا يخافون من سليمان خوفا شديدا. فلما أكلت دابة الأرض وهي الأرضة هذه المنسأة خر واقعا، فعلموا حينئذ أن سليمان قد مات، ولذلك قال جل وعلا: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهنا كلمة منسأة، منسأة هي العصا، فالله جل وعلا ذكر العصا في القرآن كثيرا. قال جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلماذا سماها هنا منسأة وهناك عصاه؟ هل لمجرد التفنن الموجود في كتاب الله عز وجل من خلال استعمال مجموعة من المفردات والتي تقود إلى معنى واحد؟ أم أن الله جل وعلا أراد بالتعبير عن المنسأة وهي العصا التي قيل بأنها لغة أهل الحبشة في أحد أوجه التفسير، قالوا بأن الله تعالى إنما عبر عن المنسأة ليشير إلى هذا الأجل الذي أخره لنبي الله سليمان، وكذلك هذا الأجل الذي تأخر على الجن حتى علموا بأن سليمان قد مات وهم يعملون عملا دؤوبا ويغوصون ويطيرون ويعملون أعمالا شاقة. هنا يأتي التدبر وهنا يأتي التأمل في كتاب الله سبحانه. ولذلك هذه الآية تضمنت قضية كلية عظيمة، وهي أن الله جل وعلا خص نفسه بعلم الغيب، فلا أحد يعلم الغيب إلا هو، فهذه أحد خصائص الرب جل وعلا. ولذلك هذا العالم الغيبي عالم الجن لا يعلم الغيب، رغم ما أعطاه الله جل وعلا من القدرات الخارقة في قضية الطيران وفي قضية الاختفاء، إلا أنه لا يعلم الغيب. فإذا كان هذا الجنس الخفي لا يعلم الغيب فغيرهم من باب أولى، ولذلك الغيب لله لا يطلع عليه إلا من شاء من رسله وأنبيائه جل وعلا وتقدس. بهذا إخواني وأخواتي أكون قد وقفت وقفة يسيرة حول آية واحدة من الآيات القرآنية التي تمر معنا كثيرا في جانب تطبيق عمل تدريب إن صح التعبير لما سبق وأن مررنا عليه من الأساليب والوسائل المعينة على تدبر القرآن. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.